إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلقد كنا قبل أكثر من شهر بقليل نترقب قدوم شهر الله تعالى العظيم، الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وأوجب الله تعالى فيه الصيام، وجعله مطهرًا للناس من الذنوب والآثام. ولقد سمى الله تعالى ذلك الشهر أيامًا معدودات، فهي أيام معدودات تصرمت عنا سريعًا. فكم سكبت الدموع في العيون، وكم ترددت الأصوات في الحناجر، وسكبت الدموع في المحاجر. وكم رأينا في رمضان من مقبلين على الصيام والقيام، ومن غاضين لأبصارهم وحافظين لألسنتهم وأسماعهم. فهل نكون بعد رمضان في حالنا خيرا منا قبل رمضان؟ إن المعنى أيها المسلمون ليس أن يوفق الفرد فقط إلى الصيام والقيام، وإنما أن يؤثر هذا في حياته. ولقد ذكر أهل العلم أن الصيام المقبول والصلاة المقبولة والحج المبرور المقبول هو الذي يكون حاله بعده خيرًا من حاله قبله. ولقد ذكر أن من الأولين من كان يفسق قبل رمضان، فإذا دخل عليه رمضان تعبد، فإذا خرج عنه رمضان عاد إلى ما كان عليه، حتى كان أحدهم يقول: رمضان ولى، هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي. وآخر كان ابنًا لأحد الخلفاء، فلما دخل عليه رمضان حزن على قدومه، وعلم أنه سينصرف على أكثر مما كان عليه من فسوق، فأخذ يقول: حدثت قال: أتاني شهر الصوم لا كان من شهري، أتاني صهر الشوم لا كان من شهري، فلا صمت شهرا بعده آخر الدهر. فيقال إنه أصيب بعده بمرض في عقله، فمات قبل رمضان الآخر. فكان بعض الناس يحزن لقدوم رمضان ولا يفرح به لما سيمنعه به من المعصية التي اعتاد عليها، فإنه يعود إلى المعصية بعد رمضان. كما سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا إمام، ما تقول في أقوام إذا أقبل عليهم رمضان تعبدوا، فإذا انصرف عنهم رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه؟ قال: أعوذ بالله، هؤلاء عباد رمضان وليس عبادا لرب رمضان، بمعنى أن التعظيم عندهم هو لرمضان، الخوف والإجلال هو فقط لرمضان، فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه. هؤلاء عباد رمضان وليس عبادا لرب رمضان. إن الصوم أيها المسلمون شرع لأجل أن نحفظ أثناء الصيام ألسنتنا، وأن نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. شرع رمضان حتى نتعود على صلاة الوتر في كل ليلة، لنستمر على ذلك بعد رمضان. شرع رمضان لنجالس القرآن واتلو من آيات ربنا، حتى نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. شرع رمضان وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الصدقة والبذل، حتى نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. أما أن يكون المرء على عبادة وطاعة فقط في رمضان ثم لا يؤثر فيه ذلك بعده، فهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. لما ذكر الله جل وعلا العبادة قال سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بمعنى إذا فرغت من عبادة فادخل في عبادة أخرى، وإلى ربك ارغب في طلب الرحمة والمغفرة والتجاوز والقبول والبر والإحسان، وإلى ربك فارغب. ولذلك أيها المسلمون شرع لنا بعد رمضان عبادات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد ذكر الشراح أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان فكأنما صام 10 أشهر، وإذا صام 6 من شوال فكأنما صام 60 يوما، يعني 2 شهر، فكأنما صام الدهر كله. ولنا في ذلك عدد من الأحكام. من ذلك أيها المسلمون أنه ينبغي لمن أراد أن يصوم 6 من شوال أن لا يصومها حتى يكمل ما عليه من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. فإذا صمت 6 شوال وأنت لا يزال عليك أيام من رمضان لم تقضيها، أفطرتها لعذر، فإنك تكون إذا صمت 6 من شوال لم تصم رمضان بعد، قد نقص عليك 3 أيام أو 4، فأتم ما عليك من شهر رمضان اقضه، ثم بعد ذلك ابدأ في صيام 6 من شوال. واستثنى بعض أهل العلم المرأة التي يكون عليها عذر قد لا تستطيع أن تجمع ما بين قضاء رمضان وما بين صيام 6، فقد يكون أفطرت بعذر يخص المرأة في رمضان، عذر يمتد إلى 7 أيام أو 10 أيام، وهي تريد أن تصوم أيضا 6 من شوال مع انشغالها بزوجها وأبنائها وحقوقهم، فاستثنوا أنه يجوز لها أن تصوم 6 ثم تقضي بعد ذلك ما تقضيه من رمضان على حسب ما يتيسر لها. أما من كان قادرا على القضاء أو كانت الأيام قليلة فينبغي أن يقضي ما عليه من رمضان ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. وذكروا أيضا من أحكامها الفقهية أن الصوم النافلة عموما يجوز للمرء أن ينويه في نصف النهار، بمعنى أنك لو استيقظت في يوم من الأيام مثلا في 11:00 قبل الظهر في يوم 5 أو يوم 2 أو غيرها من الأيام الفاضلة، ثم رأيت أنك لم تأكل شيئا من الصباح ولم تشرب ولم يبقى على المغرب إلا 4 أو 5 ساعات، فقلت في نفسك: ما دام أني لم أطعم شيئا منذ الفجر فسأتمه صوم إلى الليل، هذا جائز ويعتبر صوم نافلة. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله يوما فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا طعام. قال: إني إذن صائم وأتم الصوم، عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يصوم من نصف النهار في صوم النافلة 2، 5 إلى غيرها، لكن يكون له الأجر من وقت نيته، فيكون له أجر الصوم من وقت ما نوى من الضحى أو من الظهر. أما صيام 6 من شوال فهي أيام كاملات، فقالوا إنه ينبغي أن ينوي الصيام من الليل، ينبغي أن ينوي لها الصيام من الليل ليتم له صيام يوم كامل. وقال آخرون إن هذا لا يشدد على الناس فيه، وإنما حتى في صيام 6 من شوال لو نوى أثناء النهار جاز له ذلك، ولعل الآخر هو الأقرب. لكن ينبغي أيها المسلمون أن تحرص إذا كنت ستصوم 6 من شوال انوي من الليل، فإن أردت أن تفطر في الصباح أفطرت لأنك متنفل، لكن إن أتممت صومك مع نيتك من الليل فهو أفضل لك وأقرب إلى الله تعالى. فهذه 6 من شوال ينبغي أن يحرص المرء عليها تعبدا وتقربا إلى الله تعالى. ولا ينبغي أيها المسلمون أيضا أن يكون آخر عهدنا بالقرآن ما قرأناه في رمضان، بل استمر على القراءة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويستطيع المرء أن يختم القرآن كل شهر لو قرأ جزءا من القرآن في كل يوم، ولا يستغرق منه ذلك ربما ولا نصف ساعة. فاحرص على أن يكون القرآن جليسك حتى بعد رمضان قربة إلى الله تعالى وتعبدا له. وينبغي أيضا أيها الناس، كما أنك في رمضان كنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فحفظت لسانك هناك وحفظت عملك هناك في رمضان، فينبغي أن يكون رمضان مدرسة لك حتى بعد رمضان استمر على ما كنت عليه من الأخلاق الحسنة. ما الفائدة أن تنضبط أخلاقك في رمضان ثم تعود بعد رمضان إلى ما كنت عليه من خطأ؟ بل استمر على ما كنت عليه حتى يكون رمضان فعلا مقبولا لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. هذا رمضان الحقيقي الذي يربي الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن أي رمضان الذي يحقق المغفرة؟ هو الذي يؤثر فيك، يؤثر في أخلاقك، يؤثر في سمعك، يؤثر في لسانك، يؤثر في بصرك. فإذا أثر فيك رمضان وأورثك غضا لبصرك وحفظا لسمعك وحفظا للسانك، فهو رمضان الذي تحققت معه المغفرة. أما رمضان الذي لا يؤثر في العبد أبدا، فهذا أي تربية قد أحدثها في الإنسان إذا كان يعود إلى ما كان عليه. كما أن المرأة أيها المسلمون ينبغي في نهاية الأعمال الصالحات أن يكثر دعاء الله تعالى في أن يتقبل منه. فلقد كان السلف يقولون قبل رمضان: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. سلمنا إلى رمضان يعني أبقنا أحياء إلى رمضان، وسلم لنا رمضان أي طهر صيامنا من ما ينقصه من لغو أو رفث، وتسلمه منا متقبلا. يعني يا رب نحن صمنا وقمنا وقرأنا ودعونا، يا رب فتقبل منا هذه الأعمال وتسلمه منا متقبلا. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في غير رمضان له أنواع من العبادة، فما بالك به في رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما صغيرا. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن جانبه الأيسر، قال: فأخذني من أذني متلطفا ووضعني عن يمينه، قال: فافتتح سورة البقرة، فقلت: يقف عند المئة فجاوزها، قلت: يقف عند المئتين فجاوزها، قلت: يصلي بها في ركعة فجاوزها، قال: ثم افتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح سورة آل عمران فقرأها، هذا في ركعة واحدة. قال: ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود. يقول: حتى هممت بأمر سوء. قيل: فما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لم يقل هممت أن أقطع صلاتي، لا، أن أتم صلاة جالسا. هذا وصف لصلاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير رمضان، فما بالك بحاله في رمضان. فأنت استمر على الطاعة، لا تترك صلاة الوتر أبدا. إن أردت أن تصليها كما تصليها في رمضان 11 ركعة فهو خير، فإن صليتها قل من ذلك فلا بأس، لكن لا تتركها أبدا، ولو أن تصليها ولو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. والله ما يحافظ على الوتر إلا من في قلبه إيمان. أما الذي يكون الإيمان منقوصا ربما لا يحافظ عليه ولا يهتم به. لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، يعني الوتر وما يتعلق به، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. احرص أن لا تترك صلاة الوتر، ولو أن تصلي العشاء ثم تأتي بركعة واحدة، فإن صليت ثلاث ركعات فهو أفضل، وإن صليت خمسا فهو أفضل، ومن زاد فله الزيادة. لكن المهم ألا تغلبك نفسك ولو على الأقل على ركعة واحدة، حتى تكتب طوال العام من قوام الليل عند الله تعالى، فتكون قمت رمضان إيمانا واحتسابا، وقمت بعد رمضان أيضا إيمانا واحتسابا. المداومة على الطاعة هي علامة لقبول الطاعة التي بعدها. الحسنة تقول: أختي أختي. فإذا الإنسان عمل الطاعة ثم وفق إلى طاعة بعدها، معناه أن الطاعة الأولى قبلت بإذن الله. فاحرص أيها المسلم على أن لا تترك ذلك، لعل الله تعالى أن يكتبك في سلك المقبولين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ختم الله لهم شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا ممن تقبل الله صيامهم وقيامهم، وأن يوفقنا ربنا بعده إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن من أوجب الواجبات علينا لإخوتنا في كل مكان أن ندعو الله تعالى لهم وأن نبذل ما نستطيع لنصرتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما نرى جراح إخواننا في غزة أو نرى جراحهم في غيرها أو نرى اضطراب الأوضاع سواء في العراق أو في مصر أو في اليمن أو في غير ذلك، فإن من أوجب الواجبات علينا ألا ننساهم وأن نتذكرهم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمر بمن يمر به من الصحابة، ببلال وخباب وخبيب وعمار وأمه وأبيه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفك حبالهم وأن يخرجهم من عذابهم، لكنه لم يكن ينسى عليه الصلاة والسلام تصبيرهم والحديث عنهم والثناء عليهم والدعاء لهم في أحاديث كثيرة منه عليه الصلاة والسلام. حتى لما هاجر إلى المدينة وبقي طرف من المسلمين مأسورين في مكة لم ينسهم عليه الصلاة والسلام من دعائه ومن محاولة نصرتهم بما يستطيع. فلا ينبغي لنا أن نرى القتل والتشريد والدماء ونرى الأطفال والنساء الصرعى ومع ذلك نمر على ذلك مرورا لا يؤثر في قلوبنا، بل ينبغي أن ينشغل المرء بالدعاء لهم وببذل ما يستطيع في سبيل نصرتهم، لعل الله تعالى ألا ينزل بك من البلاء مثل ما أنزل بهم، فإن من خذل مسلما خذله الله. إذا خذلت مسلما وأنت قادر على نصرته وعلى الوقوف معه فإن الخذلان يكون حليفك إن عاجلا أو آجلا، هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، من خذل مسلما خذله الله. ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المؤمن للمؤمن، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. وقوفك مع إخوانك بكل ما تستطيع هو واجب عليك، وليس نفلا ولا مستحبا ولا مندوبا بل واجب، فابذل ما تستطيع في سبيل نصرتهم لعل الله تعالى أن يرفع عنك الإثم. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في غزة، أسأل الله أن ينصر المجاهدين في غزة. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم. اللهم قوي ضعفهم وسد جوعهم واكس عاريهم وأعطي محتاجهم وفقيرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد في غزة، اللهم كن معهم يا قوي يا عزيز، وأرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم، أرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم، أرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم ارفع بينهم راية التوحيد والجهاد واجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل قولهم واحدا وفعلهم واحدا وجهادهم واحدا، ومن أرادهم بتفرقة أو فساد فافضح أمره واكشف ستره واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وانصر السنة والتوحيد بينهم، اللهم انصر السنة والتوحيد بينهم. اللهم واصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم اجعل بلاد الإيمان عزة ورفعة وتوحيدا يا رب العالمين. اللهم لا تمكن بينهم لبدعة ولا تمكن بينهم لمفسد، اللهم ارفع بينهم راية العز والتوحيد يا حي يا قيوم. اللهم وسع رزقهم، اللهم اجعل رزقهم دارا، اللهم اجعل رزقهم دارا وأمرهم لكل أحد سارا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تؤلف بينهم وأن تصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أرادنا بفساد أو أرادنا بفرقة أو أرادنا بشيء من أنواع الفساد والتخريب فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.